بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ونحن في الحديث 70 بعد 200 والألفين، 2270، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو سبحانه وهو عليه الصلاة والسلام يؤولها. عقبة بن رافع أخذ من كلمة رافع رفعة هذا الدين، صدق صلى الله عليه وسلم. وأتينا برطب من رطب بن طاب، فهنا يعني أول كلمة طاب لأن ديننا قد طاب وارتفع وعلى. رطب من رطب ابن طاب هو نوع من الرطب معروف في المدينة، يقال له رطب ابن طاب وتمر ابن طاب، يقال له رطب ابن طاب وتمر ابن طاب معروف، وعذق ابن طاب وعرجون ابن طاب، وهي مضاف إلى ابن طاب وهو رجل من أهل المدينة معروف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإن ديننا قد طاب، أي كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده، وهذا طبعا مصداق لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قوله: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، هذا الحديث الذي يليه أو الحديث 72 بعد 2200، سيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة. يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في المنام أنه يهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل، ظن أنه سيذهب إلى اليمامة يعني الرياض حاليا، أو هجر يعني إلى الإحساء أو البحرين، فإذا هي المدينة يثرب، فإذا المقصود أنه سيهاجر إلى المدينة. المدينة يعني طبعا هذا كان قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر المسلمين، وهي هجرة مباركة. فقال: ذهب وهلي، يعني ذهب وهمي واعتقادي وظني. وأما هجر فهي مدينة معروفة، وهي قاعدة البحرين، وهي معروفة البحرين الآن غير البحرين قديما، البحرين قديما يعني الإحساء الحالية. وأما يثرب فهو اسمها في الجاهلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم، فقد سماها الله تعالى المدينة، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة. النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وسماها طابة، وهي المدينة. ولا داعي لكلمة المنورة، إن هذه كلمة شاعت بين الناس، لكنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل المدينة المنورة، ولا الصحابة رضي الله عنهم قالوا المدينة المنورة، ولا أفاضل التابعين قالوا هذا، وإنما سماها طيبة وسماها طابة. قد جاء في حديث النهي عن تسميتها يثرب، جاء في حديث النهي عن تسميتها يثرب لكراهة لفظ التثريب، التثريب يعني اللوم والعتاب، ولأنه من تسمية الجاهلية. وسماها في هذا الحديث يثرب لأنه لم يكن قد أوحي إليه أن يسميها طيبة وطابة بعد. فقيل يحتمل أن هذا كان قبل النهي وهو الراجح، وقيل لبيان الجواز أن يقال يثرب وإن كان هذا مكروها، وأن النهي للتنزيه يعني للكراهة لا للتحريم. وقيل خوطب به من يعرفها به، لأن الاسم اسم طابة وطيبة لم يكن قد شاع بين الناس، ولهذا جمع بينه وبين اسمه الشرعي فقال المدينة يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة وقال يثرب حتى لا يحتار الناس ولا يتشكك أحد. ولا يتشكك أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا، أمسك سيفا في يدي وحركه فانقطع صدره، انقطع صدر السيف، فإذا هو ما أصيب به من المسلمين يوم أحد. ثم هزسته أخرى فعاد أحسن ما كان. طبعا السيف حصل فيه ثلمة أو كسر هذا في المناع، وتأويله قتل حمزة رضي الله عنه في معركة أحد. ورأى 70 من البقر يموتون يقتلون أو يذبحون، فمات 70 من صحابته رضي الله عنه. إذا هو رأى سيفا فهزه فانكسر صدره، فإذا هو ما أصيب به من المسلمين يوم أحد. قال: ثم هزسته أخرى فعاد أحسن ما كان. قال العلماء: وتفسيره صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا بما ذكره لأن سيف الرجل هم أنصاره الذين يصول بهم كما يصول بسيفه. الإنسان اللي عنده رهط وعنده عائلة سند كأنه سيف يهاجم به. وقد يفسر السيف في غير هذا بالولد والوالد والعم أو الأخ أو الزوجة، كل من يسند الإنسان يعتبر سيفا. وقد يدل على الولاية، على الولاية أو الوديعة، ويدل على لسان الرجل وحجته، فاللسان كأنه سيف، والكلمة قد تقطع أكثر من الضرب. وقد يدل على سلطان جائر، وكل ذلك بحسب قرائن تنضم تشهد لأحد هذه المعاني في الرأي أو في الرؤية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها أيضا بقرة والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء به الله من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. طبعا الذي حدث في أحد كان أمرا خطيرا جدا، وكان يعني شبه هزيمة للمسلمين، شبه هزيمة للمسلمين، لأنه يقتل فيها حمزة رضي الله عنه، ويقتل فيها 70 من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاصر حصارا شديدا جدا صلى الله عليه وسلم، وتتناوشه السيوف والسهام والحراب من كل جانب، ومع والله عز وجل يحفظه وينجيه، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. طيب نكمل إن شاء الله. طيب قال: وجاء في غير مسلم زيادة في هذا الحديث، والزيادة هي: ورأيت بقرا تنحر. وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما ذكر، فيكون سقوط صدر السيف معناه قتل حمزة رضي الله عنه، والبقر الذي يذبح هو قتل 70 من الصحابة رضوان الله عليهم قتلوا في أحد. قالوا: ومعناه ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين، لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالله جل ثبت قلوب المؤمنين بعد أن جمع لهم الناس وخوفوهم، فزادهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وتفرق العدو عنهم خوفا منهم. ولذا قال أكثر شراح الحديث: معناه ثواب الله خير، أي صنع الله للمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا، فالذين قتلوا شهداء مآلهم الجنة ومستقرهم الجنة، وهؤلاء يغبطهم الناس يوم القيامة. قال الوزير ابن هبيرة: في هذا الحديث من الفقه أن يستفاد تعلم عبر الرؤيا، يعني أن يتعلم الإنسان كيف يعبر الرؤيا من هذا الأسلوب، وهو أسلوب من أساليب عبر الرؤيا، يعني تعبير الرؤيا. الحقيقة أن الإنسان يعني أحسن ينصرف عن تعبير الرؤى والأحلام، تدخل في متاهات كثيرة جدا، وإنما يقول وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. والرؤى تكون من الرحمن، الإنسان يستبشر بها ويخبر بها من يحب، ولا داعي للخوض في تفاصيل تعبير تلك الرؤى، وإنما يتعلم شيئا أن التسميات التي تأتي والمنطوقات التي ترد في الرؤيا استبشر بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمة رافع أخذ منها الرفعة، وكلمة طاب أخذ منها أنه يطيب دين الإسلام ويكمل. فلا بأس إنسان يرى في المنام ويسمع اسم سعد مثلا، هذا من السعادة، خير، وهكذا. فهو مثلا عقبة، كلمة عقبة يذكره بخير العاقبة، والرفعة بذكر رافع، والطيبة بذكر طاب، وعلى هذا في كل الأسماء. هذا طبعا ليس علما كبيرا، ولكن شيء واضح من ظواهر الأسماء. نعم، إلا أن هذا مهما عبر الإنسان به الرؤيا فيما يكون بشرى وإذانا بالخير فهو في موضعه. فأما إن عبره بما يكون محزنا لقلوب المؤمنين، أو ذاهبا إلى طيرة، يفسر بعض الناس يسمع حلم من غيره، بدل ما يقول له انصرف واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يفسره له أن فلان سيموت، وفلان سيمرض، وفلان رجله تنكسر. هذا تعبير إحزان وتشاؤم والعياذ بالله وإنذار بسوء، فلا يقطعن به، فإن ذلك من الشيطان، وإنما يدفع ذلك بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وابن هبيرة قال ما قرره العلماء، وهو كان يقال الرؤيا ثلاثة، الرؤيا هنا يعني ما يراه الإنسان في منامه، ثلاثة أشياء. واحد حديث النفس، هذه الأشياء اللي يفكر فيها الإنسان يعني تسيطر على تفكيره، فهو في المنام يراه، يعني المشكلة التي يعاني منها أشياء كثيرة، هذه لابد أن تأتي له في المنام أشياء، فهذه اسمها حديث نفس، ولا لا حكم له. والثاني تخويف الشيطان، وهي الكوابيس التي يراها الإنسان، يرى ثعابين ويرى كلاب ويرى أشياء مخيفة، هذا كله من الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره ولا يخبر بها أحدا. وبشرى من الله، هذه يرى نفسه في عمرة، يرى نفسه يطوف بالبيت، يرى نفسه يصلي، يرى نفسه يقرأ القرآن، يرى نفسه يبارك الإنسان في شيء طيب. فمن رأى منكم شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد. وبعض الناس يصر على أنه يقول له هذا حلم يا أخي، ما كان ينبغي أن تقصه. يقول يعني وماذا؟ نقول لك لا يؤول. يقول طب ما الكلب اللي رأيته؟ ما لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن رأى منكم شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصلي. قال وكان يكره الغل في النوم، الغل يعني القيد، القيود، وإن كان بعضهم يقول القيد في المنام ثبات في الدين، ثبات في الدين. هذه كلها يعني أقوال وآراء، لكن هل علم تأويل الرؤيا من العلوم المطلوبة في الشرع؟ لا. طيب، وفي رواية رؤيا المسلم أو ترى له، هذه شيء رؤية طيبة، يقول أنا رأيت رؤيا عنك، رأيت رؤيا طيبة، رأيتك مثلا واقف في عرفة تكلم الناس، رأيتك تلبس ملابس الإحرام، وهكذا. وفي رواية الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا بينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الوحي بدأ بالرؤيا، فكانت تأتي كفلق الصبح، يعني كانت تتحقق فورا. وفي رواية صحيحة إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. الإنسان رؤيا الصادقة التي تأول هذه تأتي للصادقين. ولذا من أعظم الكذب أن الإنسان يري عينه ما لم تر، يعني يقول رؤيا في المنام كذا ولم يره، يكذب، نعوذ بالله، هذا من أشد ألوان الكذب. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزء من النبوة، والرؤيا ثلاث كما ذكر، بشرى من الله تعالى وهي أشياء طيبة صالحة، وجدت نفسك تعلم القرآن، تستفسر عن شيء، تتعلم شيء، ورؤيا مما يحدث، ورؤيا تحزين من الشيطان، الكوابيس والآلام ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. ولذا قلنا العوام وكثير من الناس يصر يقص عليك الحلم، يقول له يا أخي هذا حلم لا ينبغي تأويله، يصمم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحب القيد، والقيد والثبات في الدين. فربما يكون في الحديث أو قاله ابن سيرين من يعني إدراج في الحديث. في رواية قال أبو هريرة رضي الله عنه فيعجبني القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. طيب، إذا الرؤيا كما ذكرنا ثلاث أصناف، ثلاثة أصناف: رؤيا من الله وهي المبشرة بالخير، إما بانكشاف الشيء نفسه يعني ذهاب ضرر أو انفكاك أزمة أو حل عقدة، وإما في مثال يكشف العبر، مثال يكشف العبر كالملك لما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ثم بعد ذلك يعني ورأى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فيوسف عبرها تعبيرا عظيما صلى الله عليه وسلم. ورؤيا من حديث النفس، نعم، كما يرى المنادي في ليلة أنه ينادي، يعني المؤذن يرى في المنام أنه يؤذن، والراعي أنه يصيح على الإبل، هذا لا تأويل له لأنه هو مؤذن أصلا، فكونه يرى نفسه يؤذن ما هذه طبيعته، مدرس يسأل في الفصل ويشرح، هذا شغله عمله، مزارع يرى نفسه في الحقل يعني يضرب بالفأس، هذا عمله ولا تأويل له. والرؤية الثالثة تخويف من الشيطان وتحزين، يحزنه، فمن رأى ما يكره لم يقص على أحد ويقوم إلى الصلاة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عند ذلك بالقيام إلى الصلاة، لأن القيام إلى الصلاة يحزن الشيطان، الشيطان يكره السجود ويتذكر أن كارثته ومصيبته أنه لم يسجد لآدم عليه السلام، لم يطع أمر الله بالسجود. عندما تقوم أنت وتسجد الشيطان يحزن حزنا شديدا، ولأن الشيطان أراد بما أرى المؤمن في منامه أن يحزنه ويخوفه مما يضره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته أن يسرعوا عند ذلك فيما يحزن به الشيطان، وهو الصلاة والسجود، بما يكمده ويسومه وهو الصلاة. والغل مكروه، طبعا الغل أو الغل، الغل أو الغل، والأفصح الكسر، ومكروه من حيث اسمه، لأن الغين تكسر فيصير غلا، وتفتح فيصير قيدا، واستحب القيد في النوم لأنه آلة التثبيت، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قيدا، فقال الإيمان قيد الفتك، فالخبر كله في الثبات والتثبيت. وأما قوله إذا اقترب الزمان، يعني معناها كلما اقترب يوم القيامة، وطبعا في كل لحظة يزداد الاقتراب من يوم القيامة. وقيل استواء الليل والنهار، يكون الليل مثل النهار، وقيل هو زمن المهدي عليه السلام. أما قوله أصدقهم رؤيا، أصدقهم حديثا، لأن الرؤيا تنبيه على أن الكاذب لا يكاد يصح له رؤيا، لأن الرؤيا في المنام عبارة عن رسالة من الله عز وجل، توجيه من الله تبارك وتعالى للعبد، وما كان الله عز وجل ليرسل رسالة على لسان كذاب أبدا، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا أمر طيب جدا. طيب، الرؤيا الصالحة بشرى من الله تبارك وتعالى، و46 جزءا من النبوة، لأن العلماء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، وأنه كان بها 6 أشهر من هذه يوحى إليه في المنام، فيكون 6 أشهر نصف سنة من خلال 23 سنة، معناه جزء من 46، وهو مجموع الرسالة 23 عاما، 6 أشهر منها إذن جزء من 46، جزء من 46 يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فهذا، ولذا في مسند عبادة بن الصامت نفس الكلام جزء من 46 من النبوة، وقال أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة. فنأتي للتعبير، تعبير الرؤيا هو العبور من ظاهرة إلى باطنة. نعم، ويؤخذ منه الاعتبار والعبرة. نعم، أما الرؤيا فهي ما يراه الشخص في منامه، وهي على وزن فعلى، وهي غير الرؤية بالتاء المربوطة التي معناها الرؤية بحاسة البصر. نعم، وقد تجيء الرؤية بمعنى الرؤية. نعم، السلام. وقد تأتي الرؤية بمعنى الرؤية التاء المربوطة، كما قال القرطبي رحمه الله، واستحتج لذلك بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقد زعم القرطبي فيها أن المراد بها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من العجائب، فقال هذه رؤية، وكان الإسراء جميعه في اليقظة، وعكسه بعضهم زعم أنه حجة لمن قال إن الإسراء كان مناما، وطبعا غلط، الإسراء كان حقيقة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه صلوات الله وسلامه عليه. قال القاضي أبو بكر بن عربي: الرؤية إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على يدي ملك. نعم، إما بأسمائها أي بحقيقتها، أو بكناها أو بعبارتها، تأتي هكذا. والأنبياء يرون أشياء ويأتي تأويلها لا تكون بنفس الصورة التي وردت في المنام، ولكن بمعناه. فهو لما يرى سيفا يكسر يكون بمعناه حمزة يقتل، لما يرى بقرة يذبح يكون بمعناها صحابة يقتلون، هكذا. احتج ابن العربي بأن الرأي قد يرى نفسه بهيمة أو طائرا مثلا، ممكن يرى نفسه حصانا أو طائرا، وليس هذا إدراكا، فوجب أن يكون اعتقادا، لأن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد، والأول أولى من كلام ابن العربي هذا. وقال القرطبي في المفهم عن بعض أهل العلم أن لله تعالى ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم، فيمثل له صورة محسوسة، تارة تكون أمثلة موافقة لما يقع في الوجود، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا يذبح، تكون أمثلة موافقة لما يقع في الوجود، وتارة تكون أمثلة لمعان معقولة، وفي الحالين تكون مبشرة ومنذرة، مبشرة أو منذرة. نعم، أما أن يقول قد يكون ملكا قيده الله، فنقول القرطبي: ما الدليل؟ لابد من دليل شرعي يثبت أن هناك ملك معين لهذا، ولم يثبت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملكا يعني موكل بهذا. طيب، الحمد لله على كل حال، بارك الله فيكم وحفظكم الله، نلتقي في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، جزاكم الله خيرا. طيب، الحمد لله، يبدو أنه ما في أسئلة. الحمد لله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ونحن في الحديث 70 بعد 200 و2000، 2270، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو سبحانه وهو عليه الصلاة والسلام يؤولها. عقبة بن رافع أخذ من كلمة رافع رفعة هذا الدين، فقد صدق صلى الله عليه وسلم. وأتينا برطب من رطب ابن طاب، فهنا يعني أول كلمة طاب لأن ديننا قد طاب وارتفع وعلا. رطب من رطب ابن طاب هو نوع من الرطب معروف في المدينة، يقال له رطب ابن طاب وتمر ابن طاب، يقال له رطب ابن طاب وتمر ابن طاب معروف، وعذق ابن طاب وعرجون ابن طاب، وهي مضاف إلى ابن طاب وهو رجل من أهل المدينة معروف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن ديننا قد طاب، أي كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده، وهذا طبعا مصداق لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قوله رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، هذا الحديث الذي يليه أو الحديث 72 بعد 2200، سيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة. يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في المنام أنه يهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل، وأن أنه سيذهب إلى اليمامة يعني الرياض حاليا، أو هجر يعني إلى الإحساء أو البحرين، فإذا هي المدينة يثرب، فإذا المقصود أنه سيهاجر إلى المدينة. المدينة يعني طبعا هذا كان قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر المسلمين، وهي هجرة مباركة. فقال ذهب وهلي، يعني ذهب وهمي واعتقادي وظني. وأما هجر فهي مدينة معروفة، وهي قاعدة البحرين، وهي معروفة البحرين الآن غير البحرين قديما، البحرين قديما يعني الإحساء الحالية. وأما يثرب فهو اسمها في الجاهلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم، فقد سماها الله تعالى المدينة، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة. النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وسماها طابة، وهي المدينة. ولا داعي لكلمة المنورة، إن هذه كلمة شاعت بين الناس، لكنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل المدينة المنورة، ولا الصحابة رضي الله عليهم قالوا المدينة المنورة، ولا أفاضل التابعين قالوا هذا، وإنما سماها طيبة وسماها طابة. قد جاء في حديث النهي عن تسميتها يثرب، جاء في حديث النهي عن تسميتها يثرب لكراهة لفظ التثريب، التثريب يعني اللوم والعتاب، ولأنه من تسمية الجاهلية. وسماها في هذا الحديث يثرب لأنه لم يكن قد أوحي إليه أن يسميها طيبة وطابة بعد. فقيل يحتمل أن هذا كان قبل النهي وهو الراجح، وقيل لبيان الجواز أن يقال يثرب وإن كان هذا مكروها، وأن النهي للتنزيه يعني للكراهة لا للتحريم. وقيل خوطب به من يعرفها به، لأن الاسم اسم طابة وطيبة لم يكن قد شاع بين الناس، ولهذا جمع بينه وبين اسمه الشرعي فقال المدينة يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة وقال يثرب حتى لا يحتار الناس ولا يتشكك أحد، ولا يتشكك أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا، أمسك سيفا في يده وحركه فانقطع صدره، انقطع صدر السيف، فإذا هو ما أصيب به من المسلمين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان. طبعا السيف حصل فيه ثلمة أو كسر، هذا في المنام، وتأويله قتل حمزة رضي الله عنه في معركة أحد، ورأى 70 من البقر يموتون يقتلون أو يذبحون، فمات 70 من صحابته رضي الله عنه. إذا هو رأى سيفا فهزه فانكسر صدره، فإذا هو ما أصيب به من المسلمين يوم أحد. قال: ثم هزته أخرى فعاد أحسن ما كان. قال العلماء وتفسيره صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا بما ذكره لأن سيف الرجل هم أنصاره الذين يصول بهم كما يصول بسيفه. الإنسان اللي عنده رهط وعنده عائلة سند كأنه سيف يهاجم به. وقد يفسر السيف في غير هذا بالولد والوالد والعم أو الأخ أو الزوجة، كل من يسند الإنسان يعتبر سيفا. وقد يدل على الولاية على الولاية أو الوديعة، ويدل على لسان الرجل وحجته، فاللسان كأنه سيف والكلمة قد تقطع أكثر من الضرب. وقد يدل على سلطان جائر، وكل ذلك بحسب قرائن تنضم تشهد لأحد هذه المعاني في الرأي أو في الرؤية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها أيضا بقرة والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء به الله من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. طبعا الذي حدث في أحد كان أمرا خطيرا جدا، وكان يعني شبه هزيمة للمسلمين، شبه هزيمة للمسلمين، لأنه يقتل فيها حمزة رضي الله عنه، ويقتل فيها 70 من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاصر حصارا شديدا جدا صلى الله عليه وسلم، وتتناوشه السيوف والسهام والحراب من كل جانب، والله عز وجل يحفظه وينجيه، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. طيب نكمل إن شاء الله. طيب قال: وجاء في غير مسلم زيادة في هذا الحديث، والزيادة هي: ورأيت بقرا تنحر. وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما ذكر، فيكون سقوط صدر السيف معناه قتل حمزة رضي الله عنه، والبقر الذي يذبح هو قتل 70 من الصحابة رضوان الله عليهم قتلوا في أحد. قالوا: ومعناه ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين، لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالله جل ثبت قلوب المؤمنين بعد أن جمع لهم الناس وخوفوهم، فزادهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وتفرق العدو عنهم خوفا منهم. ولذا قال أكثر شراح الحديث: معناه ثواب الله خير، أي صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا، فالذين قتلوا شهداء مآلهم الجنة ومستقرهم الجنة، وهؤلاء يغبطهم الناس يوم القيامة. قال الوزير ابن هبيرة: في هذا الحديث من الفقه أن يستفاد تعلم عبر الرؤيا، يعني أن يتعلم الإنسان كيف يعبر الرؤيا من هذا الأسلوب، وهو أسلوب من أساليب عبر الرؤيا، يعني تعبير الرؤيا. الحقيقة أن الإنسان يعني أحسن ينصرف عن تعبير الرؤى والأحلام، تدخل في متاهات كثيرة جدا، وإنما يقول: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، والرؤى تكون من الرحمن، الإنسان يستبشر بها ويخبر بها من يحب، ولا داعي للخوض في تفاصيل تعبير تلك الرؤى، وإنما يتعلم شيئا أن التسميات التي تأتي والمنطوقات التي ترد في الرؤيا استبشر بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمة رافع أخذ منها الرفعة، وكلمة طاب أخذ منها أنه يطيب دين الإسلام ويكمل. فلا بأس إنسان يرى في المنام ويسمع اسم سعد مثلا، هذا من السعادة، خير، وهكذا. فهو مثلا عقبة، كلمة عقبة يذكره بخير العاقبة، والرفعة بذكر رافع، والطيبة بذكر طاب، وعلى هذا في كل الأسماء. هذا طبعا ليس علما كبيرا، ولكن شيء واضح من ظواهر الأسماء. نعم، إلا أن هذا مهما عبر الإنسان به الرؤيا فيما يكون بشرى وإذانا بالخير فهو في موضعه. فأما إن عبره بما يكون محزنا لقلوب المؤمنين، أو ذاهبا إلى طيرة، يفسر بعض الناس يسمع حلم من غيره، بدل ما يقول له انصرف واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يفسره له ان فلان سيموت، وفلان سيمرض، وفلان رجله تنكسر. هذا تعبير احزان وتشاؤم والعياذ بالله وانذار بسوء. فلا يقطعن به، فان ذلك من الشيطان، وانما يدفع ذلك بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وابن هبيره قال ما قرره العلماء، وهو كان يقال الرؤيا ثلاثة، الرؤيا هنا يعني ما يراه الإنسان في منامه، ثلاثة أشياء. واحد حديث النفس، هذه الأشياء اللي يفكر فيها الإنسان يعني تسيطر على تفكيره، فهو في المنام يراه، يعني المشكلة التي يعاني منها أشياء كثيرة، هذه لابد أن تأتي له في المنام أشياء، فهذه اسمها حديث نفس، ولا لا حكم له. والثاني تخويف الشيطان، وهي الكوابيس التي يراها الإنسان، يرى ثعابين ويرى كلاب ويرى أشياء مخيفة، هذا كله من الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره ولا يخبر بها أحدا. وبشرى من الله، هذه يرى نفسه في عمرة، يرى نفسه يطوف بالبيت، يرى نفسه يصلي، يرى نفسه يقرأ القرآن، يرى نفسه يبارك الإنسان في شيء طيب. فمن رأى منكم شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد. وبعض الناس يصر على انه يقول له هذا حلم يا اخي ما كان ينبغي ان تقصه، يقول يعني وماذا؟ يا ماذا؟ نقول لك لا يؤول، يقول طب ما الكلب اللي رايته ما، لا حول ولا قوه الا بالله. فمن راى منكم شيئا يكرهه فلا يقصه على احد، وليقم فليصلي. قال وكان يكره الغل في النوم، الغل يعني القيد، القيود، وإن كان بعضهم يقول القيد في المنام ثبات في الدين، ثبات في الدين. هذه كلها يعني أقوال وآراء، لكن هل علم تأويل الرؤيا من العلوم المطلوبة في الشرع؟ لا. طيب، وفي رواية رؤيا المسلم أو ترى له، هذه شيء رؤيا طيبة، يقول أنا رأيت رؤيا عنك، رأيت رؤيا طيبة، رأيتك مثلا واقف في عرفة تكلم الناس، رأيتك تلبس ملابس الإحرام، وهكذا. وفي رواية الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا بيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الوحي بدأ بالرؤيا، فكانت تأتي كفلق الصبح، يعني كانت تتحقق فورا. وفي رواية صحيحة إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. الإنسان رؤيا الصادقة التي تأول هذه تأتي للصادقين. ولذا من أعظم الكذب أن الإنسان يري عينه ما لم ترى، يعني يقول رأيت في المنام كذا ولم يره، يكذب، نعوذ بالله، هذا من أشد ألوان الكذب. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزء من النبوة، والرؤيا ثلاث كما ذكر، بشرى من الله تعالى وهي أشياء طيبة صالحة، وجدت نفسك تعلم القرآن، تستفسر عن شيء، تتعلم شيء، ورؤيا مما يحدث، ورؤيا تحزين من الشيطان، الكوابيس والآلام، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. ولذا قلنا العوام وكثير من الناس يصر يقص عليك الحلم، يقول له يا أخي هذا حلم لا ينبغي تأويله، يصمم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحب القيد، والقيد والثبات في الدين. فربما يكون في الحديث، أو قاله ابن سيرين يعني إدراج في الحديث. في رواية قال أبو هريرة رضي الله عنه: فيعجبني القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. طيب، إذا الرؤيا كما ذكرنا ثلاث أصناف، ثلاثة أصناف: رؤيا من الله وهي المبشرة بالخير، إما بانكشاف الشيء نفسه، يعني ذهاب ضرر أو انفكاك أزمة أو حل عقدة، وإما في مثال يكشف العبر، مثال يكشف العبر، كالملك لما رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، ثم بعد ذلك يعني ورأى 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، فيوسف عبرها تعبيرا عظيما صلى الله عليه وسلم. ورؤية من حديث النفس، نعم، كما يرى المنادي في ليلة أنه ينادي، يعني المؤذن يرى في المنام أنه يؤذن، والراعي أنه يصيح على الإبل، هذا لا تأويل له لأنه هو مؤذن أصلا، فكونه يرى نفسه يؤذن، ما هذه طبيعته، مدرس يرى نفسه في الفصل ويشرح، هذا شغله عمله، مزارع يرى نفسه في الحقل يعني يضرب بالفأس، هذا عمله، ولا تأويل له. والرؤية الثالثة: تخويف من الشيطان وتحزين، يحزنه، فمن رأى ما يكره لم يقص على أحد ويقوم إلى الصلاة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عند ذلك بالقيام إلى الصلاة، لأن القيام إلى الصلاة يحزن الشيطان، الشيطان يكره السجود ويتذكر أن كارثته ومصيبته أنه لم يسجد لآدم عليه السلام، لم يطع أمر الله بالسجود، فعندما تقوم أنت وتسجد الشيطان يحزن حزنا شديدا. ولأن الشيطان أراد بما أرى المؤمن في منامه أن يحزنه ويخوفه مما يضره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته أن يسرعوا عند ذلك فيما يحزن به الشيطان، وهو الصلاة والسجود، بما يكمده ويسومه، وهو الصلاة. والغل مكروه، طبعا الغل أو الغل، الغل أو الغل، والأفصح الكسر، ومكروه من حيث اسمه، لأن الغين تكسر فيصير غلا، وتفتح فيصير قيدا، واستحب القيد في النوم لأنه آلة التثبيت، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قيدا، فقال الإيمان قيد الفتك، فالخبر كله في الثبات والتثبيت. وأما قوله إذا اقترب الزمان، يعني معناها كلما اقترب يوم القيامة، وطبعا في كل لحظة يزداد الاقتراب من يوم القيامة. وقيل استواء الليل والنهار، يكون الليل مثل النهار، وقيل هو زمن المهدي عليه السلام. أما قوله أصدقهم رؤيا، أصدقهم حديثا، لأن الرؤيا تنبيه على أن الكاذب لا يكاد يصح له رؤيا، لأن الرؤيا في المنام عبارة عن رسالة من الله عز وجل، توجيه من الله تبارك وتعالى للعبد، وما كان الله عز وجل ليرسل رسالة على لسان كذاب أبدا، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا أمر طيب جدا. طيب، الرؤيا الصالحة بشرى من الله تبارك وتعالى، و46 جزءا من النبوة، لأن العلماء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، وأنه كان بها 6 أشهر من هذه يوحى إليه في المنام، فيكون 6 أشهر نصف سنة من خلال 23 سنة، معناه جزء من 46، وهو مجموع الرسالة 23 عاما، 6 أشهر منها إذن جزء من 46، جزء من 46 يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فهذا، ولذا في مسند عبادة بن الصامت نفس الكلام، جزء من 46 من النبوة، وقال أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة. فنأتي للتعبير، تعبير الرؤيا هو العبور من ظاهرة إلى باطنة، نعم، ويؤخذ منه الاعتبار والعبرة، نعم. أما الرؤيا فهي ما يراه الشخص في منامه، وهي على وزن فعلى، وهي غير الرؤية بالتاء المربوطة التي معناها الرؤية بحاسة البصر، نعم. وقد تجيء الرؤية بمعنى الرؤية. نعم السلام. وقد تأتي الرؤية بمعنى الرؤية المربوطة كما قال القرطبي رحمه الله، واستحتج لذلك بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقد زعم القرطبي فيها أن المراد بها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من العجائب، فقال هذه رؤية، وكان الإسراء جميعه في اليقظة، وعكسه بعضهم زعم أنه حجة لمن قال إن الإسراء كان مناما، وطبعا غلط، الإسراء كان حقيقة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه صلوات الله وسلامه عليه. قال القاضي أبو بكر بن عربي: الرؤية إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على يدي ملك، نعم، إما بأسمائها أي بحقيقتها أو بكناها أو بعبارتها، تأتي هكذا. والأنبياء يرون أشياء ويأتي تأويلها لا تكون بنفس الصورة التي وردت في المنام ولكن بمعناه، فهو لما يرى سيفا يكسر يكون بمعناه حمزة يقتل، لما يرى بقرة يذبح يكون بمعناها صحابة يقتلون، هكذا. احتج ابن العربي بأن الرأي قد يرى نفسه بهيمة أو طائرا مثلا، ممكن يرى نفسه حصانا أو طائرا، وليس هذا إدراكا، فوجب أن يكون اعتقادا، لأن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد، والأول أولى من كلام ابن العربي هذا. وقال القرطبي في المفهم عن بعض أهل العلم أن لله تعالى ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم، فيمثل له صورة محسوسة، تارة تكون أمثلة موافقة لما يقع في الوجود، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا يذبح، تكون أمثلة موافقة لما يقع في الوجود، وتارة تكون أمثلة لمعان معقولة، وفي الحالين تكون مبشرة ومنذرة، مبشرة أو منذرة، نعم. أما أن يقول قد يكون ملكا قيده الله، فنقول القرطبي: ما الدليل؟ لابد من دليل شرعي يثبت أن هناك ملك معين لهذا، ولم يثبت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملكا يعني موكل بهذا. طيب، الحمد لله على كل حال، بارك الله فيكم وحفظكم الله، نلتقي في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، جزاكم الله خيرا. طيب، الحمد لله، يبدو أن ما في أسئلة. الحمد لله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.